الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن هذا الحديث العظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي تحمل في طياتها معان عظيمة ومفاهيم عميقة، ففي كل من القوي والضعيف من المؤمنين خير، وذلك لاشتراكهما في الإيمان. وقد يكون المؤمن ضعيفا في بدنه قويا في إيمانه وماله، وقد يكون نحيل الجسم ولكنه قوي الفكر والقلم. وإلى هذا تشير الكلمة النبية: وفي كل خير. وفي المقابل فإن الذل قبيح وفي قبوله هلاك، وحين يوضع في موضعه الصحيح يعتبر قوة وعزة. نعم، إن هذا الذل للمؤمن أحيانا إذا كان في موضعه الصحيح كان قوة وعزة. ألم يقل ربنا جل وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن ذل المؤمن مع الوالدين في حقيقته عز وقوة. ينطلق كثير من الناس في مفهوم القوة والضعف من منظور مادي واعتبارات أرضية، فهذا يقدر القوة والضعف بحسب إقبال الدنيا وإدبارها، وآخر يقدر القوة بممارسة الجبروت والقهر والبغي والطغيان، وثالث يظن القوة لمن كان له جاه أو حظوة من سلطان، ورابع يركن في قوته إلى ماله أو ولده أو منصبه، وخامس يستمد قوته من إجادة فنون المكر والكيد والخداع والقدرة على التلون حسب المواقف والأحوال. والقوة ليست في ذلك كله، القوة ليست في ذلك كله. إن أول ما يجب أن تتمثل قوة المؤمن فيه عقيدته، إن صحة المعتقد وسلامتها على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة هي المعين الذي لا ينضب للنشاط المتواصل والعمل الدؤوب والحماس في الدعوة الذي لا ينقطع أبدا. إن الأمة في حاجة إلى ذلك المؤمن القوي في عقيدته، والتي تضفي على صاحبها قوة تظهر في أعماله كلها. إن الأمة في أوضاعها الراهنة لفي حاجة إلى شباب أقوياء في عقيدتهم، كان قويا واثقا، وإذا عمل كان قويا ثابتا، وإذا ناقش كان قويا واضحا، وإذا فكر كان قويا مطمئنا لا يعرف التردد، ولا تميله الرياح، ولا تخيفه التهديدات. يأخذ تعاليم دينه بقوة وينقلها إلى غيره بقوة، يأخذ تعاليم دينه بقوة وينقلها بعد ذلك إلى غيره بقوة، ويتحرك ويدعو في مجتمعه بقوة لا وهن معها، ولا وهن معها ولا ضعف يستشعر قول الباري جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله جل وعز: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقول الله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إن قوة المؤمن التي لا رخاوة فيها ولا قبول لأنصاف الحلول مع الخصوم، إن هذا المؤمن بهذه المواصفات لا يعرف الهزال ولا يعرف إضاعة الأوقات، بل كله جد وصرامة وقوة. وبقوة العقيدة والإيمان جعل الله لرسوله عليه الصلاة والسلام من الضعف قوة، ومن القلة كثرة، ومن الفقر غنى. لقد كان فردا عليه الصلاة والسلام فصار أمة، وكان أميا لكنه علم الملايين، وكان قليل المال فصار بالله جل وتعالى أغنى الأغنياء. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولقوة العقيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاروق عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، رواه البخاري. وهذه فضيلة عظيمة لعمر رضي الله عنه تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، وذلك لقوة إيمانه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة. ثانيا، المجال الثاني مما يجب أن يكون المؤمن فيه قويا القوة في قول الحق. إن المؤمن القوي يبتعد عن المداهنة والمجاملة، يواجه الناس بقلب مفتوح ومبادئ واضحة، لا يصانع على حساب الحق لأنه لا يعرف المتاجرة بالباطل. المؤمن القوي غني عن التستر بستار الدجل والاستغلال كأصحاب المبادئ الأرضية. من أجل هذا فإن هذا المؤمن في صدعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطلق من هذه القاعدة، ينطلق ونفسه وقلبه في سمو، وقوته الإيمانية تنير له طريقة أمره ونهيه، قوة في استمساكه بالحق الذي معه، ثم قوة في مواجهة من يخالف الحق أو يريد الباطل. لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. إن الأمة اليوم في حاجة إلى هذه النوعيات. نريد ذلك المؤمن الذي تكون لديه قوة في مصارحة المخلوقين، قوة في تنبيه المخطئين، قوة في نقد العيوب والمثالب المعلنة، لا خوف من وجيه ولا حياء من قريب ولا خجل من صديق، وبعبارة جامعة رائعة مانعة: لا تأخذه في الله لومة لائم. وهنا نقطة يجب أن نقف معها، ذكرها أهل العلم، يجب أن تعرف وتكون واضحة عند من لهم غير على محارم الله عز وجل، وهي أن المنكر إذا أظهر وأعلن وأعلي فإنه يشرع إنكاره علنا، وإذا كان خافيا مستورا شرع إنكاره سرا. وهذا أيضا نوع من القوة تكون محمودة في معاصي معلنة ومذنبين مجاهرين، أولئك الذين قد تجرأوا على الله عز وجل ولم يخجلوا حتى من عباد الله، وجاهروا بمنكراتهم وخرجت روائح جرائمهم، لماذا لا يرضون حتى بذكر أسمائهم أمام الناس فضلا عن الإنكار عليهم علانية مقابلة بصنيعهم، فيقال لهم: أنتم الذين لا ترضون بذلك، لا تعلنوا منكراتكم ولا تبدوا عوراتكم. ثالثا، المجال الثالث، القوة في ضبط النفس والتحكم في الإرادة. ضبط النفس ومحاولة التحكم بها من الانسياق وراء جذبة النفس للشهوات والمغريات والفتن. نريد قوة المؤمن تظهر في التعفف والترفع عن سوء الخصال وعن خوارم المروءة. المطلوب من المؤمن هو القوة مع علو همة وعدم الوقوع في المنكرات والفواحش والمعاصي. وهنا تظهر حقيقة قوته من ضعفه، هنا تظهر قوة المؤمن من ضعفه. لا شك بأن الشهوات لها ضغط على النفس أيا كانت هذه الشهوات، والواقع المزعج حول المؤمن أيضا له ضغط عليه، هنا تظهر القوة من عدمها. وهذا لا يعني العصمة، فإنه لا عصمة إلا لأنبياء الله ورسله، ولكن هذه القوة تجعل من ذلك المؤمن لا ينساق وراء هذه الفلتة لو وقع فيها، بل قوته تجعله يبادر بالتوبة ويرجع إلى ما كان عليه من قبل وأفضل. إن القوة في ضبط النفس في مثل هذه الأمور لا شك أنها تأخذ بصاحبها بالسير في مسالك الطهر ودروب النزاهة والاستقامة على الجادة. وقد قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه آمرا لهم بالاستغفار والبعد عن مزالق الخاطئين: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. رابعا، المجال الرابع القوة في ترك الدعة وحب الراحة، وهذه أيضا لها ضغط على النفس البشرية خصوصا في واقعنا المعاصر التي يسرت كل سبل الراحة والدعة للناس. اعلم يا عبد الله بأن حب الراحة وإيثار اللذات هو الذي يسقط الهمم ويفتر العزائم. هناك شابان يتساويان في نباهة الذهن والذكاء وقوة البصيرة، لكن قوة الإرادة وعلو الهمة ونفاذ العزيمة عند أحدهما يكسبه التفوق على زميله الآخر، وتبلغ به هذه القوة من المحامد والمراتب ما لا يبلغه الشاب الآخر. بل إن هناك بعض الشباب قد يكون أقل من زميله في الإمكانيات ووسائله أضعف وأوقاته أقل، لكنه بقوة إرادته وعلو همته وإصراره على الإقدام والتقدم يفوق أقرانه ويكون عطاؤه في الواقع أفضل من الآخر الذي أعطاه الله جل وتعالى نباهة الذهن وذكاء العقل لكنه آثر الدعة والراحة والسلامة. إنه لا رفعة لأمة يكثر فيها النوع الثاني، إنه لا قوامة لأمة شبابها ذو الطاقات لا يقدمون ولا يتحركون، لا لعجزهم وضعفهم بل لدنو هممهم وضعف إراداتهم. إن المسؤولية تقع على الرجال القائمين على التربية، فعليهم أن يعطوا هذا الدرس مكانه من التوجيب، وأن يعطوا هذه القضية قدرها من الاهتمام من أجل بناء صرح من الشباب المؤمن، صرح من العز شامخة ومن القوة ظاهرة. فإن لم يكن كذلك فقد ظلمت الأمة نفسها وخسرت أجيالها وهضمت حق دينها وأضاعت رسالتها. قال جل وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وما اقترن العزم الصحيح مع التوكل الوثيق على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة فوزا ونجاحا. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن قوة المؤمن من تكون إرادته تحت سلطان دينه وعقله وليس عبدا لشهواته، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الريال وتعس عبد الدولار. إن من قوة المؤمن أن يفرغ قلبه عن الشهوات القريبة والعواطف السريعة. اسمعوا أيها الشباب إلى صقر قريش عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى في قصة حفظها لنا التاريخ، وذلك حينما عبر عبد الرحمن البحر أول قدومه على بلاد الأندلس أهديت له جارية بارعة في الجمال، وهذه كانت حلال له بحكم الجواري في ذلك الوقت، لكنه رحمه الله بعدما نظر إليها قال: إن هذه من القلب والعين بمكان، وأنا إن شغلت عنها بما أهم به ظلمتها، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي وإرادتي، ألا فلا حاجة لي بها. ثم ردها إلى صاحبها. فكم من شاب نشط في حقل الدعوة والعمل لهذا الدين كان شعلة وقادة وكان عطاء قويا وكان همة عالية، لكن بعد دخوله بيت الزوجية أصبحت تسمع الأعذار والمبررات، ويدخل في ثنايا كلامه حقا أريد به باطل مثل ولأهلك عليك حق ونحو هذا الكلام. ولا شك بأن هذه الحالة تتنافى مع القوة المطلوبة من المؤمن. خامسا، المجال الخامس القوة في اقتران علمه بعمله. الأصل في من علم خيرا أن يبادر إلى فعله، ومن علم شرا أن يحذر من الاقتراب منه. وإذا لم يفعل الإنسان ذلك فهذا ضعف منه. نعم ضعف، لأنه يعلم الخير لكن نفسه ورغباته تميل إلى غيرها أو ضدها، فيفعل ما تميل إليه نفسه، وهذا ضعف في الإرادة. إن المؤمن
لا تتكامل شخصيته، ولا يمكن أن يستقيم عوده، ولا يمكن أن يكون قويا ويعرف بذلك إلا بالعمل بما علم. إن المعرفة الصحيحة الناضجة والعلم النافع والمبادرة بتطبيق ذلك والعمل به هو استنارة للقلوب وتصحيح للمسيرة. يقول بعض السلف: كنا نستعين على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بها. ويقول بعض الحكماء: إذا أردت الاستفادة من النصائح المكتوبة والمسموعة فجربها واعمل بها، فإنك إن لم تفعل كان نصيبك نسيانها. إن المعلومات النظرية التي لم ينقلها العمل من دائرة الذهن والأفكار المجردة إلى واقع الحياة هذه لا فائدة فيها. فالجندي لا تنفعه معلوماته إذا لم يمارسها في الميدان. وماذا ينفع ذلك الطبيب علمه وكراريسه وآلاته إذا لم يمارسها طبا وعلاجا؟ وكذلك الشاب، ما فائدة الكم الهائل الذي يلقى إليه من خلال الدروس والخطب والمحاضرات واللقاءات والندوات والرحلات إذا لم يحول هذا كله إلى حياة طيبة ودعوة مباركة ونشاط مستمر لا يتوقف؟ فإذا كنت تسمع يا أخي الكريم، إذا كنت تسمع وتفهم ثم لا تمارس ولا تطبق فهذا ضعف، هذا ضعف وخور، يفترض في مثلك أن تترفع عن ذلك. بل القوة هي أن الشاب إذا تلقى الخير أن يعمل به. قد يحتاج منه ذلك نعم إلى زمن، وقد يحتاج هذا الخير إلى صبر وإلى مجاهدة. وهنا يتميز المؤمن القوي من المؤمن الضعيف. ولا يشترط أيها الأحبة، لا يشترط أن نكون جميعا نسخة واحدة. فبلال غير أبي بكر، وخالد يختلف عن أبي ذر، وابن عباس غير ابن عمر، ومصعب غير عبد الرحمن بن عوف، كانوا مهاجرين وأنصارا، وكان فيهم أصحاب بيعة الرضوان، فيهم الولاة، وفيهم الحكام، وفيهم العسكريون، وفيهم القادة، وفيهم أوعية العلم والفقه. لكن كلهم أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وكلهم كان على ثغر من ثغور الإسلام فحفظه وصانه. وهذا هو المهم، هذا هو المهم. لهذا فالأعمال كثيرة والواجبات متنوعة، والمطلوب تحقيقه ضخم جدا. وبناء عليه فالمطلوب من كل مؤمن يهمه أمر الإسلام أن يعلم من العلم ما يقوده إلى حسن العمل أولا، ثم يكون بعد ذلك جنديا في سرية من سرايا هذا الدين، فيتخذ موقعه المناسب حسب قدرته وحسب موهبته وحسب حاجة الدعوة إليه. وليخلص كل مؤمن أن يعمل بجد ومثابرة، فإن الباطل أيها الأحبة والله إنه يزحف زحفا، وسيل الباطل جارف، ولا يقابل ذلك إلا بإيمان وعمل. ألا فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سادسا، المجال السادس، القوة في الأخلاق. لقد فتح المسلمون الأوائل بعض البلدان بقوة الأخلاق دون أن تتحرك جيوش أو تزلزل عروش. وبعض المسلمين اليوم جمع من العلم فأوعى وخلى من الخلق الأوفى، والله المستعان. القوة في الأخلاق دليل على رسوخ الإيمان، فإلقاء السلام عبادة، أن تعود المريض عبادة، وزيارة الأقارب عبادة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ومن القوة ثبات الأخلاق ورسوخ القيم في الفرح والشدة والحزن والألم مع الصديق والعدو والغني والفقير. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لمن أراد الغزو ألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. لقد فعل مشركوا مكة بالرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلوا، آذوه وحاصروه، اتهموه وكذبوه، أخرجوه، ثم شهروا سيوفهم ليقتلوه، وتمر السنون ويعود الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا متواضعا لله متذللا، ويقول لأولئك الذين فعلوا ما فعلوا: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن القوة أيها الأحبة لا تطلب من الخلق، فكلهم ضعيف حتى وإن كان مسلما، فكيف ننشدها من أعدائنا وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن القوة الحقيقية تحدث عندما نصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، وتتعلق القلوب بالقوي المتين، فقوة الله جل وتعالى فوق كل شيء. إن ربك هو القوي العزيز، وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقد أمرنا جل وتعالى بإعداد العدة والأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت، معنوية أو مادية. وفي الحديث: ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. ومن نظر في السنن والسيرة وطالع قصص الأنبياء والمرسلين وجد أن القوة في الأخذ بالدين وفي مواجهة أعداء الله جل وتعالى، والقوة في الدعوة إلى الله جل وتعالى، سمة واضحة في حياة أولئك الصالحين. المؤمن يأخذ أمره بقوة وعزيمة لا رخاوة فيها، قوة لا ضعف فيها، ولا قبول لأنصاف الحلول، ولا هزالة ولا استهزاء. المؤمن القوي يثق بما يوقن به ويعرف برهان فعله. إن المؤمن القوي هو عماد الرسالات وروح النهضات ومحور الإصلاح. إن القوة أيها الأحبة ليست بحد السلاح كما يظنه البعض، بقدر ما هي في قلب الجندي. والتربية ليست في صفحات الكتب بقدر ما هي في روح المعلم. وإنجاز المشروعات ليس في تكوين اللجان بقدر ما هي في قوة القائمين عليها. إن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى زرع القوة في أفرادها دينا وعلما وخلقا، دينا وعلما وخلقا. تحتاج الأمة اليوم إلى المؤمنين الأقوياء الذين يحملون في قلوبهم قوة نفسية تحملهم على معالي الأمور وتبعدهم عن سفاسفها، قوة تجعل أحدهم كبيرا في صغره، غنيا في فقره، قويا في ضعفه، قوة تحمله على أن يعطي قبل أن يأخذ، وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه، يعرف واجبه نحو نفسه ونحو ربه ونحو بيته ودينه وأمته. تحتاج الأمة اليوم لأن ترى انتصارات أبنائها في ميادين التحديات الصغيرة، فمن انهزم في الميدان الصغير سيخذلنا في الميدان الكبير، ومن خارت قواه أمام الشهوات فسيخذلنا في الجبهات. من هزم في ميدان حي على الصلاة فسيهزم قطعا في ميدان حي على الكفاح. نريد أن يمتلئ المجتمع من نفوس القوية التي تتعالى على شهواتها وتنتصر على رغباتها وتتحول إلى نفوس مجندة لخدمة هذا الدين. وليس هذا فحسب يا عبد الله، بل نريد القوة المتكاملة بجوار قوة الدين والنفس. إن خير ما تقوم به دولة لشعبها، وأعظم ما يقوم به منهج تعليمي، وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة ومسجد ومدرسة، هو صناعة هذه القوة وتربية هذا الطراز من الرجال. ولم ترى الدنيا مؤمنا قويا في أجل الصور وأكمل المعاني كما رأتها في تلك النماذج الكريمة التي صنعها الإسلام على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد، لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة. وهذا الدين أيها الأحبة، هذا الدين لا يشكو من قلة الرجال، فإنه يضم ما يزيد على 1,000,000,000 مسلم ينتسبون إليه ويحسبون عليه، ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل. وماذا يغني عن الإسلام؟ رجال أهمتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيرتهم مصالحهم، فلا وثقوا بأنفسهم ولا اعتمدوا على ربهم، رجال يجمعهم الطمع ويفرقهم الخوف، أو كما قيل يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا. أما والله لو ظفر الإسلام في كل 1,000 من أبنائه برجل واحد فيه خصائص القوة لكان ذلك خيرا له وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة التي لا يهابها عدو ولا ينتصر بها صديق. يجب أخيرا أيها الأحبة أن يعي المسلمون أن الإسلام وحده هو مصدر القوة بإذن الله جل وتعالى، الذي تضيء به مصابيحهم وتنير به مشاعرهم، وبدون الإسلام ليسوا إلا زجاجات وقوارير فارغة لا يقودها، لا يوقدها زيت ولا يشعلها ثقال. ليس للمسلمين عز ولا شرف ولا حق ولا كرامة إلا بالإسلام، إنهم إن أنكروا ذلك أو تنكروا له فلن يجدوا من دون الله وليا ولا نصيرا. إنهم بغير الإسلام أقوام متناحرة وقطعان مشتتة، بل سقط متاع وأصفار من غير أرقام. يجب أن تربى الأمة على الإقبال على المخاطر لتسلم لها الحياة، وأن نأخذ هذا بقوة. أسأل الله جل وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين من كل مكروه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.